أن يأخذ بزمام السفينة إلى ناحية المشرق يحافظ على هويتها وعلى دينها. والله عز وجل يقول ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات. وعلينا أن ننتبه إلى نقطتين. النقطة الأولى أنه لا بد لنا من التوحد والاتحاد والتآلف، ليس لأن ضرورة المرحلة تقتضي هذا، ولكن لأن هذا سبيل من سبل النجاة في الآخرة، ولا نجاة لنا بغير سلوك هذا السبيل. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. المنطقيون يقولون هاتان مقدمتان أو قضيتان أنتجتا برهانا، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، إذن كل مسكر حرام. كذلك لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، احدث المكرر وهو نهاية القضية الأولى وبداية القضية الثانية. لن ندخل الجنة دون هذا التحابب، لأنه لا يتصور أن يدخل الجنة إلا من كان منضما إلى حزب الله تبارك وتعالى. وشروط الانضمام لعضوية هذا الحزب حزب الله عز وجل مذكورة في سورة المائدة في قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إن الله عز وجل أثنى على عباده المؤمنين فقال والذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ذلك لأن هذا الغل يؤدي إلى ضياع الدين. تكلم عن الصلاة ما شئت وعن الزكاة ما شئت وعن الصدقة ما شئت وعن الصيام ما شئت. قل روى الإمام أحمد بن ماجه عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة إلى آخر الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم والصدقة برهان، برهان على صحة الإيمان. وقال الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وتكلم عن الصيام فقل إن أبا أمامة رضي الله عنه كما ثبت عند النسائي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله مرني آخذه عنك، فقال عليك بالصيام فإنه لا عدل له لا مثل له، كل عمل ابن آدم له، هكذا يقول ربنا عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي له. تكلم عن كل ذلك وانسى القضية الأساسية التي تفوق هذا الأمر والتي وردت في الحديث المروي عند أحمد وأبي داود والترمذي بالإسناد الصحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. ما معنى الحالقة؟ روى الترمذي عن الزبير بن العوام رضي الله عنه بإسناد حسنه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، لا أقول التي تحلق الشعر ولكن التي تحلق الدين. حلاقة الشعر لا بد لها من الموسى، أن تستخدم الموس، ومهما أخذت بالمكينة فهذا يسمى تقصيرا. فإذا الحلاقة إزالة الشعر من أصله. فكذلك الحسد والبغضاء، البغضاء هي الحالقة التي تحلق الدين، أي تزيل الدين من أساسه. فإذا التوادد والتحابب، وحين نسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. وراجع كلام القرطبي رحمه الله، فإنه قال في تفسيره عند قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا إلى آخر قوله تعالى، قال فدلت هذه الآية على أن حرمة المسلم قد بلغت الغاية، أو كلاما هذا معناه. فإذا ليست الدعوة إلى التآلف والتحابب، لأن هذا من مقتضيات المرحلة، هي سبيل النجاة يوم القيامة. ولو أنك راجعت الحديث 35 في جامع العلوم والحكم عند قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسطنه إلى آخر الحديث، راجع كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله عند قوله صلى الله عليه وسلم ولا تباغضوا ولا تباغضوا. لو أن جامع العلوم والحكم موجود الآن لقرأت هذا الكلام عليكم بأهميته، لكن راجعه بنفسك، وأنا قد دللتك على هذا الموضع وستسأل عن هذا يوم القيامة إن فرطت في تعلم هذا الأمر، وقبل ذلك بالإضافة إلى هذا، فإنه لن يعني إيه والبغضاء هي الحلقة، واحد بيصلي بيصوم، ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ لأن الإنسان يعمل، لكنه عند فساد ذات البين وشيوع البغضاء ينطلق اللسان ويعمل القلب بطريقة خطأ، فيوالي من أمر الله عز وجل بمعاداته، ويعادي من أمر الله عز وجل بموالاته، وينطلق اللسان يهتك الأعراض ويتمهجم على المسلمين ويتهمهم بما ليس فيهم. فهو صحيح عنده رصيد، لكن الدين الذي عليه أعلى من هذا الرصيد، وهذا هو المفلس الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تعبون المفلس فيكم. والحديث كما هو معلوم في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، ما تعبون المفلس فيكم؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، لكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام. راجع كلام أبي عمر بن عبد البر رحمه الله في التمهيد، فإنه قال وقوله عليه الصلاة والسلام من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، معنى هذا أنها وقعت، أنها أعمال وقعت صحيحة، وإلا لما أتى بها يوم القيامة. يبقى هو عامل فعلا، لكنه يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وهتك عرض هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرحت النار ثم طرحت النار. كذلك فإنه لن يمكن لنا في الدنيا ونحن أشتات متفرقون. خالفنا قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولم ننتصح بقوله تعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا، هذا من ضمن الطاعة لله والرسول، الطاعة لله والرسول، صح صلى الله عليه وسلم ولا تنازعوا فإيه؟ فتفشلوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. يبين ربنا عز وجل أن هذا الأمر أمر التآلف وعدم التنازع يحتاج إلى صبر. ليس معنى أن يغضبك مسلم أو أن يخالفك آخر أن تعطي ظهرك لهذا وذاك، لا، الأمور لا يمكن أن تسير بهذه الطريقة. إن الصحابة اختلفوا في الأمور الحيوية ومع ذلك لم يجعلوها أسبابا للنزاع والتفرق والشتات وما إلى ذلك. فنحن لن تقوم لنا قائمة إلا بالاتحاد. دعك من التسميات، فهذه التسميات أنا طلقتها من قديم، السلفيون، الإخوان، مش عارف التيار الإسلامي، نحن إخوة جميعا مع رجل الشارع الذي يسير في الطريق وينطق الشهادتين ويحضر معنا الصلاة، ونسميه في أدبياتنا ومصطلحاتنا بالرجل العامي، بالرجل العامي لأنه حليق، لكن بمجرد أن يطلق لحيته صار أخا وانضم إلى نقابة الإخوة وصار يصرح له بالكلام في الدين كما شاء. كل هذه الأمور مغلوطة صارت راسخة عندنا، وينبغي أن نقتلعها من قلوبنا من جذورها حتى تعمل قلوبنا بالطريقة الصحيحة، وأن نشعر بالمحبة والولاء لجميع المسلمين على اختلاف أطيافهم. وهل يتصور وجود أطياف في المسلمين وهم يعبدون إلها واحدا ويتبعون رسولا واحدا ويطبقون صلى الله عليه وسلم ويطبقون منهجا واحدا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا أمر لا يتصور إلا عند وجود أسبابه. والأسباب كما ذكرها شيخ الإسلام تتلخص في سببين رئيسيين: الظلم والجهل، لأن الله عز وجل قال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه إيه؟ كان ظلوما جهولا. سيقول أسباب الفساد في الأرض ترجع إلى هذين العنصرين، هذين السببين الرئيسيين، الظلم والجهل. وراجع كلامه رحمه الله في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم. فعلا إن نظرت في كتاب الله عز وجل ستجد أن الجهل سبب من أسباب الفرقة، سبب من أسباب الفرقة. لشيخ الإسلام رحمه الله بيبين بيقول ألم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم وصفة أساسية من صفاته أنه يضع عن هذه الأمة الآثار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فإذا عندما تغيب جزئية من الشريعة في مسألة ما يحل محلها الهوى، لأن الشريعة جاءت لإخراج النفس عن داعية الهوى. الناس أهواؤهم مختلفة، وكل إنسان يظن أن راحته في إنفاذ هواه، فمن ثم أطرنا الله عز وجل على شريعة واحدة وبين أنه لا يثبت لنا إيمان إلا باتباع هذه الشريعة. فإن جاءت هذه الشريعة في بعض جزئياتها قلت أم كثرت مخالفة لهواك، فعليك أن تتبع الشريعة وأن تقمع هواك، وأن تتذكر قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلذلك إذا غاب الشرع في جزئية من الجزئيات حلت الآثار والأغلال، لأن الناس سيتبعون الأهواء والأهواء مختلفة مؤتفكة، وهذا يؤدي إلى التنازع. قال الله تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به. ما الذي ترتب على هذا؟ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. فهذا سبب من الأسباب. ولقد رأيت قصة لا أمل من تكرارها لأنها تدل بهذه القاعدة تماما. رأيت رجلين في عام 81 خرجت للحج فبطريق البحر، أحرم رجلان من الميقات، سمعتهما على ظهر السفينة يقول أحدهما للآخر، الأول بقى الذي يقول هذا كأنه خبير في الحج بقى حج قبل ذلك، فقال للآخر: أنت أحرمت، جسمك هياكلك، ما تهرش، إن هرش انزل على مصر. ده بيجلده بيعذبه. أنا متصور بمجرد أن قال له جسمك هياكلك الراجل جابته أبتكارية، مش قاله بقى مثلا لو هرش ووقعت شعره فاسبح شاة، ده كلام بعض المتأخرين ولا نأخذ به، خلاف الأدلة وخلاف أقوال المتقدمين. أنت نهيت عن الأخذ من الشعر، والهرش ليس أخذا من الشعر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل رأسه وهو محرم، فأقبل أبو أيوب بيديه وأدبر وقال: هكذا كان يغتسل صلى الله عليه وسلم وهو محرم. ومعلوم أن الإقبال والإدبار قد يترتب عليه سقوط شعرة على الأقل، واخد بال حضرتك؟ لكن حتى لم يقل له هذا، حجك سيبطل وانزل على مصر. واحد آخر رجل في عنف جاء لنا متمتع، قلت له طيب، قال: لما أحرمت بالعمرة قلت اللهم لبيك بعمرة متمتعا بها إلى الحج. قلت له العبارة الثانية دي ما كانش ليها لزوم، أنت متمتع سواء قلت أو لم تقل، ما دمت قد أحرمت بعمرة فقط، فماذا الذي حدث؟ قال: بعد ما اعتمرت وحللت إحرامي وقعت على امرأتي قبل أن أحج، فذهبت أسأل فأجابوني بأدوية مختلفة. واحد يقول لي عليك شاب، الثاني يقول مش عارف عليك، صم ثلاثة أيام. طبعا يا جماعة ده كلام غريب جدا، لأن الإنسان بمجرد إيه يعني متمتع؟ أنه إذا تحلل من عمرته حل له كل ما يحكم عليه إلى أن يحرم بالحج في يوم الترويح أو في يوم عرفة أو في أي يوم أحرم فيه بالحج. فغياب الشريعة يؤدي إلى وقوع الأمة في الآصال والأغلال، ونحن مما لا شك فيه، وقد أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. أن يرفع العلم ويثبت الجهل، وفي رواية عند مسلم: ويبث الجهل، يوزع على الناس توزيعا. فنحن في زمان ربما تعلمت أنت أشياء وجهلت أشياء أخرى. أخونا ربما ظن أنني قلت له لا تقريني لأن هذا من باب التواضع. لا، هذا ليس من باب التواضع، ولا قول من قال هذا أمير الفقهاء، ليس هذا من باب الحمد في شيء، إن مثل هذه الأمور ستؤدي إلى ضياع الأمانة. فأنا أعتبر أمامكم بأنني تعلمت أشياء وجهلت أشياء أكثر من التي تعلمتها، وكذلك كل واحد من الناس ربما أنت تعلم أتاك الله علما في الأبواب التي جهلتها وأتاني علما في الأبواب التي جهلتها أنت. فلماذا نتحارب؟ هيا نتكامل، نتكامل فيما بيننا. ولماذا لابد أن يتحول الداعية إلى ديك؟ ديك إن جاء ديك آخر إلى منطقتي حاربه وقاتله. ليه؟ الدعوة الإسلامية تحتاج إلى آلاف الدعاء، آلاف، لكن كل واحد يشعر أن الناس أصغوا إليه أسماعه وبدأوا يستمعون إليه يطعن في الآخرين مباشرة. ليه؟ وفي إخلاص ما فيش إخلاص. أول حديث نتلوه على الناس أو نعلمه للناس إنما الأعمال بالنيات. نقعد نتحرفن في الإسناد بتاع الحديث ونقول هذا الحديث غريب، أي فرد من جهة الإسناد، لكنه متواتر تواترا معنويا، فإنه لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر، ولا عن عمر إلا عن قمة بن وقاص الليثي، ولا عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولا عن محمد إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم تواتر الحديث من عن يحيى بن سعيد الأنصاري. طبعا كويس جدا. الحديث يقول لك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يعني نقدر نقول يا إخواني حتى الحديث بيصير قطع تماما، هل نقدر نقول إن لو واحد هاجر إلى الإسكندرية أو بلاش الإسكندرية، هاجر إلى ليبيا ليتزوج امرأة ليبية، هل يكون عاصيا لله عز وجل منافقا؟ لا قريب، لأن مراد الحديث أن من عمل عملا صورته أنه لله عز وجل وفسد فيه النية فإن العمل يكتب في صحيفة السيئات. لكن من هاجر إلى كندا يريد أموالا ولا حاجة ولا حاجة، إن قال أنا مهاجر إلى الله ورسوله ونيته خلاف ذلك كتبت في صحيفة سيئاته. فالإنسان الذي يتكل بالإخلاص لا تفرق المسألة معه أن يكون في القيادة، أن يكون في الخلف، أن ينصر الإسلام على يده أو على يد غيره. المهم أن ينصر الإسلام، المهم أن تطبق الشريعة، هذا هو العامل من العوامل. نعامل إيه؟ الجهل. العامل الثاني وهو الظلم. قال الله تعالى في سورة آل عمران وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. شيء غريب، العلم اللي بيجمع فرق، ودي قضية أخذنا واقعة السلفيين بالذات. دخلنا نتعلم العلم ولم تكن هناك شيوخ، لم يكن هناك شيوخ يرجع إليهم، فتعلمنا، فمنا من تعلم بصورة صحيحة ومنا من تعلم بصورة خاطئة، ثم صرنا نتشاكس مع بعضنا البعض، والناس جميعا يشاهدوننا ويتفرجون علينا. الظلم. وكذلك قال تعالى الظلم الذي هو البغي. البغي ده بيبقى ليه يا اخوانا؟ ايه سبب الظلم والبغي ده؟ عدم الاخلاص. ما الدليل؟ راجع قوله تعالى لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه. طب ما هي البينه؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهره فيها كتب قيمه. وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه. يا خبر، رسول من الله يتلو صحفا مطهره فيها كتب قيمه. يتفرق الناس بدلا من ان يجتمعوا. ما السبب؟ شوف الآية وراها، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين قيم. هو انت بتظن ليه الرياء من الكبائر ويفسد الاعمال ويجعله في صحيفه السيئات؟ لماذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس كما روى الامام احمد بن حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه باسناد صححه الشيخ الالباني في صحيح طبيب والطبيب رحمه الله، خطب الناس فقال ايها الناس اتقوا هذا الشرك فانه اخفى من دبيب النمل حضه. قال فيها اتقوا هذا الشرك فانه اخفى من دبيب النمل. فقال من شاء الله ان يقول يا رسول الله كيف نتقيه وهو اخفى من دبيب النمل؟ قال قولوا اللهم انا نعوذ بك من ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. لكن شوف حضه ليه الكلام ده؟ لان الرياء هذا الشرك الاصغر يؤدي الى فساد باب البيت،
الإنسان ما دام قلبه تدرب على عدم الإخلاص خلاص يقوم يشعر بإيه؟ يلاقي فلان حتى يلاقي مثلا فلان ده بيتكلم أحسن منه. بيتكلم مجرد بيتكلم. وإحنا النهاردة الدين عندنا كلام. حتى الرجل العامي مرة واحد يقول لي ده أنا أقدر ده أنا أعلم أكثر منك وأقدر أجادلك كويس أوي. تقول جادلني كويس بقى المسألة مجادلة. واحد ثاني يقول لك ده الراجل ده ما شاء الله عليه. ليه يا جماعة؟ طول ما هو قاعد يقول قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حكم على الرجل من قوله. لم يكن سلفنا الصالح على هذه الطريقة في الحكم على الناس. وهناك أثر عن عمر ربما تعرفونه جميعا، صححه الشيخ الألباني في الرأي الغريب وهو موجود رواه البيهقي. لما أتاه رجل وهو أمير المؤمنين فقال له أتاه في حاجة، فقال عمر إني لا أعرفك وهذا لا يضرك، فأتي بمن يعرفك. فذهب فرجع برجل آخر، هذا أعرفك؟ آه. فقال عمر للآخر لعلك جار تعرف مدخله ومخرجه وليله ونهاره. قال لا. قال لعلك تعاملت معه بالدينار والدرهم فإن هذا يكشف مروءة العبد. قال لا. قال لعلك سافرت معه فإن السفر يكشف أخلاق الناس. قال لا. فقال له عمر إذن لعلك رأيته يصلي في المسجد ويطيل الصلاة. قال نعم. قال اذهب فأنت لا تعرفه، ايه من يعرفه؟ هات واحد ثاني، أنت لا تعرف، هذا لا يعرفه. واخد بالك يا أخي؟ وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن تفكر إن الشريعة الإسلامية بشدة حرصها على التآلف بين المسلمين حرمت النميمة. النميمة لا يدخل الجنة قتال. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول أو من بوله وأخرى، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، يمشي بين الناس بالنميمة. بالنميمة الكذب الذي جعل من علامات النفاق مسموح به إن كان للإصلاح بين الناس، ومسموح به إن كان لإصلاح الزوجة وتأليف قلبها وليس لأكل حقها. وكلنا يعلم حديث أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها عند مسلم وأبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام أباح الكذب في هذين الموطنين وفي الحر، فإن الحرب خدعة. قد يقول القائل يا عم الشيخ أنت عمال تتكلم في التآلف والتجميع وانت رحت عملت احزاب، والله عز وجل يقول كل حزب بما لديهم فرحون، فانت ازاي بتكلم الكلام ده وكيف تشجع في نفس الوقت تكوين حزب احزاب اسلاميه وتقول انها قوه؟ انا لم اقل انها قوه باطلاق، ان كنت قوه شريطه ان تكون هذه الاحزاب متفاهمة متعاونة فيما بينها، متعاونة فيما بينها. ايه مصدر القوة؟ هناك ما لا يحصى من الأحزاب الليبرالية والعلمانية، ما تعرف اسمه وما لا تعرف اسمه، أحزاب كتير جدا. فكيف تجابه هذه الأحزاب بحزب واحد فقط؟ كيف؟ يعني إن لجأوا في النهاية إلى حيلة وخدعة وقالوا نأخذ من كل حزب ممثلين عن الحزب، تلاقي عشرات الأحزاب والأحزاب الإسلامية ثلاثة أربعة فقط. وهل المراد بالتجمع تجمع الأبدان أم تجمع القلوب؟ القلوب هو ده الأساس. ألم يقل ربنا عز وجل في كتابه العزيز تحسبهم جميعا، أهو تحسبهم جميعا يعني مع بعض أهو كلهم حاجة واحدة، وقلوبهم شتى وقلوبهم شتى. آه. فدي يا اخوانا نقطة مهمة. طب وايه حكاية التحزب ليه؟ ايه حكاية التحزب انتوا بتعطلنا فيها ليه؟ واحد الناس يقول هذا الرجل متحول ويقول بدأ تكفيريا ثم ما ما شاء انطلب ايه انطلب ايه الى ان صار تبريريا ها تبريريا تبريريا دي الخطوة الرابعة في ناس بيقولوا كده فقلنا انا ساطرح هذه القضية وارجو ان نتعامل معها بقلوبنا اولا اذا سئل العالم المجتهد في مسألة ما فاجتهد فيها حتى وصل إلى قول فأفتى به السائل خلاص ثم بعد مدة سئل عن نفس المسألة أنت يمكنك أن تراجع هذه المسألة في الاجتهاد والتقليد في أي كتاب أصول الفقه أي كتاب أصول الفقه خلاص دي من مسائل الكتاب ده أبواب الاجتهاد والتقليد ثم سئل عن هذه المسألة بعينها بعد مدة هل له أن يجيب باجتهاده الأول أم يجب عليه خلي بالك من الكلمات أم يجب عليه أن يجدد الاجتهاد في هذه المسألة ولا يجوز له أن يجيب باجتهاده الأول ذهب جمهور العلماء إلى أنه يجب عليه أن يجدد الاجتهاد
ماشي مولانا
أن يجدد الاجتهاد خلاص ده معناه يا أخوانا أنه قد يصل إلى قول بخلاف القول الأول نحن في الماضي كان المشاركة في المجالس مجلس الشعب مجرد ديكور يجمل به النظام نفسه وحتى هذه النقطة اعترف بخطأي فيها لأنني ذهبت رحمك الله للحج فعرفت أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سيلقي محاضرة في العزيزية في حملة يعني في فوق جاء من الايه من الكويت اسمها حملة عبد الله العساكر فسأله مصري حاضر وكان الوقت وقت انتخابات سأله عن المشاركة في الانتخابات فقال يجب على المسلمين أن يشاركوا الكلام ده ليس كلاما مستندا أنا سأتيكم بكلامي يجب على المسلمين أن يشاركوا في هذه الانتخابات وأن ينتخبوا الذي يطالب بتطبيق الشريعة وأن يترشحوا لهذه المجالس طب ليه؟ قال لا يقال إنهم دخلوا من قبل ولم يفعلوا شيئا لأن مجرد وجودهم في هذه المجالس يترتب عليه القلق الدائم لأهل الباطل لا يخبط لهم جسم واخد بالك مش أهل الباطل نطقوا دفاعا عن الحجاب لما هاجمه فاروق حسني ليه؟ لئلا يسرق الإخوان منهم المشهد قال ولتظل هذه القضية حية دائما في أذهان المسلمين أنا والله براجع كلام الشيخ فعلا النبي عليه السلام في حديث أبي أمامة رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام لتنقضن عروة الإسلام عروة عروة كلما نقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة أولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة فنحن نتشبث الآن في هذه العروة قبل أن تضيع منا نتشبث فيها فالحاصل يجي واحد يقول طب ما الدليل الشرعي على هذه الأحزاب أقول لك يمكن أن تسلك مسلكين المسلك الأول إن النبي عليه الصلاة والسلام أنت أساسا عندك في بلدك ناس اجتمعوا على نصرة السنة فسموا أنفسهم أنصار السنة وناس اجتمعوا على التعاون بالكتاب تعاون المتعاملين بالكتاب والسنة المحمدية فسموا أنفسهم الجمعية الشرعية وناس أنشأوا جامعة أو أكاديمية أو معهدا سموه بمعهد دار الأرقم ليعلموا الناس فيه وناس أنشأوا الجمعية الخيرية الإسلامية للقيام بكفالة الأرامل والمساكين واليتامى وما إلى ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث ثوبان الذي مر بنا قال: استقيموا ولن تحصوا. لن تحصوا يعني إيه؟ يعني إيه لن تحصوا؟ لن تستطيعوا أن تستوعبوا أبواب الخير كلها. فلا بأس أن يقوم ناس بباب من أبواب الخير وأن يقوم ناس بباب آخر، بل هذا وارد في الحديث: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي يوم القيامة يا عبد الله هذا خير. فإن كان من أهل الصلاة، طبعا المفروض الكل بيصلي الفريضة، يبقى الرجل ده بابه إلى الله الصلاة، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. والحديث ثابت في الصحيحين، صح ولا مصح يا أخوانا؟ طيب، ما المانع؟ بل إن ناسا اجتمعوا، هؤلاء سموا عند العرب بالمطيبين، هؤلاء الناس وضعوا أيديهم في الطيب، ثم ده قريش ناس من المشركين، ثم تعاهدوا فيما بينهم على نصرة المظلوم، وسمي حلفهم بحلف الفضول أو حلف المطيبين. خدت بالك يا أستاذ؟ هؤلاء أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة، ولما ذكر حلفهم قال: لو دعيت إليه لأجبت. لو دعي إليه ممن؟ من الذين أنشأوه. لو دعيت إليه لأجبت. نصرة المظلوم، فما المانع أن يجتمع ناس على نصرة الشريعة والسعي إلى تطبيقها؟ يسمي نفسهم مدرسة، يسمي نفسهم حزبا، يسمي نفسهم جماعة جمعية، لا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في التسميات، تسميات لا لا. المهم ده وظيفته ايه؟ هل مشروع ولا غير مشروع؟ ده مسلك يمكن ان تسلكه. ان اشكل عليك هذا الامر، اشكل عليك، ادخل في المسلك الثاني. انت دلوقتي مطالب بان تجاهد في سبيل تطبيق الشريعه، كويس؟ هل ان جلسنا وتركنا هذه العمليه السياسيه هل ستطبق الشريعة أم إلى ماذا سيؤول الأمر؟ ها؟ الأمر سيؤول إلى مين؟ إلى العلمانيين. أنت كففت كما قال قائل: أنا لن أنتخب ولا أنتخب ولن أذهب ولن أذهب وما إلى ذلك. وهو جليل القدر عندنا، لكن ده كلام كيف على أنه نصيحة أو دين؟ فلا بد من إيه؟ من يعني دراسة هذا الكلام. المشاركة في العملية السياسية زي الأحزاب اللي قامت وحزب النور والأصالة والحرية والعدالة والإصلاح وما إلى ذلك، المشاركة دي فعل يا جماعة، صح ولا مش صح؟ صح. عدم المشاركة اللي هو اسمه الكف، الكف نفسه عند الأصوليين فعل، لأن الله عز وجل قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فسمى ترك التناهي عن المنكر فعلا، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. واخد بالك؟ سماه صنعا. وما دمت انت مخيرا بين فعلين لا سبيل الى فعل ثالث، اللي عنده سبيل الى فعل ثالث يقول، قولي لا في فعل ثالث، اما ان تشارك واما ان تمتنع. زي ما تقول المسلم اما ان يكون عدلا واما ان يكون فاسقا، هل في قسم ثالث؟ في؟ مفيش. كذلك هنا، إما أن تشارك وهذا فعل، وإما أن تكف عن المشاركة وهذا فعل. والمتقرر عند العلماء أن المرء إن كان لابد له من أحد الفعلين وجب عليه أن يختار الأقل في الضرر والأعلى في المصلحة في نفس الوقت، الأقل ضررا والأعلى مصلحة. فكان الأمر من هذا الباب. أريد أن حتى نحسم هذه المسألة وأجعل هذا آخر كلامي إن شاء الله. إلا إن كانت هناك أسئلة أقرأ عليكم بعض النقولات لعلمائنا المعاصرين. إحنا علمائنا المعاصرين يا أخواننا هم توفوا رحمة الله عليهم. كانوا مين؟ قول. الشيخ الألباني رحمه الله، الشيخ النباز رحمه الله، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله، والشيخ عبد الرزاق عفيف رحمه الله، والشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، والشيخ ابن غديان رحمه الله. ماشي يا جماعة، دول يعني ايه؟ أكابر. هما مش كل العلماء، لكن دول أكابر العلماء، مش كده؟ طيب خليها كده، نقرأ بعد الايه؟ بعض النقولات. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، دقق في الكلام، قال رحمه الله: أنا أرى أن الانتخابات واجبة. ثاني، أنا أرى أن الانتخابات واجبة. ادخل على صفحة الفيسبوك لابن عثيمين رحمه الله، شريط فيديو، هتجد صوت وصورة. أنا أرى أن الانتخابات واجبة، يجب من نعين من نرى أن فيه خيرا، لأنه إذا تقاعس أهل الخير من يحل محلهم؟ أهل الشر أو الناس السلبيون الذين ليس عندهم لا خير ولا شر، أتباع كل ناعم؟ فلا بد أن نختار من نراه صالحا. العلامة ابن جبرين، ابن جبرين: ما حكم الانضمام في الأحزاب السياسية؟ فأجاب: ينظر في أعمال تلك الأحزاب، فإن كانوا على الحق يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويعلمون الناس ما يجهلونه فلا بأس بالاندماج معهم. فإن كانت تلك الأحزاب سياسية يقصد منها أمور السياسة الذين يتتبعون أهل الخير فيذلونهم ويعذبونهم ويتهمونهم بأنهم حزبيون أو إرهابيون أو نحو ذلك، فنرى أنه لا يجوز العمل في تلك الأحزاب. طيب، الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، هل تتذكرون حين قلت احنا هننزل في 29/7 فسئلت سؤالا: هل تنزل النساء؟ قلت: نعم ينزل، ينزل. فتداعى الناس علي، منهم من قال هذا لا يحل، ومنهم من قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تنزل ولا أن ترشح نفسها ولا أن تنضم إلى أحزاب ولا أن تنتخب. ساعة ما أنا تكلمت قلت: يا أخوانا، النساء شقائق الرجال، فالمرأة مطالبة بما يطالب به الرجل، هذا هو الأصل في كنا سلفيين، إلا أن تأتي الشريعة في موضع تفرق فيه بين الرجل والمرأة، كما ورد مثلا عند أبي داود من حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: المرأة والصبي والمريض والعبد. والعبد يبقى هنا فرقت الشريعة بين الرجال والنساء. طيب يا سيدي، شوف يا سيدي، الشيخ الألباني رحمه الله يقول إجابة عن سؤال، أسئلة من السؤال، أسئلة وجهت إليه من الجزائر ما يلي: قال: ولكني لا أرى ما يمنع الشعب المسلم إذا كان في المرشحين من يعادي الإسلام وفيهم مرشحون إسلاميون من أحزاب مختلفة المناهج، فيصح والحالة هذه على كل مسلم أن ينتخب من الإسلاميين من هو أقرب إلى المنهج العلمي الصحيح. هذه الفتوى راجعها في المجلة السلفية الصادرة في المملكة السعودية العدد رقم 3 لسنة 1418 هجرية. طبعا الكلام مسجل وهينزل على النت وخلاص وهتعرفوه.
نعم الشيخ الألباني يعتقد أن طريق الترشح والانتخاب لا يحقق الهدف المنشود، ولكنه من باب تقليل الشر ودفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى. سمعت أحد المترشحين للرئاسة يقول: أنا لا أدري شيئا عن مسألة المآلات، ولا أعرف ما يسمى في الشرع بالمآلات، مدام ده حقي ما نقول نفذ على طول وخلاص. أخوانا طبعا هذا الكلام غير صحيح مهما عظم قائله، وأنا أحبه لله، لكن ده كلام قيل في الشرع. أنا بد أن نفصل. النبي عليه الصلاة والسلام، أنا سأضرب لك مثالا واحدا، النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت عائشة في الحديث المتفق عليه رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجر، حجر إسماعيل، أمن البيت هو؟ قال: نعم. قال: فما شأنهم نخوته عن البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفق. قالت: فما شأن بابه؟ جعلوه مرتفعا. قال: إن قومك فعلوا ذلك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، ولولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وأعدت بإناءها وأدخلت فيها حجر إسماعيل وجعلت لها بابين بحذاء الأرض. وفي لفظ: ولولا أن قومك حديث عهد بكفر فأخاف، لفظ دي متفق عليها، فأخاف أن تنكر قلوبه. ولما سئل صلى الله عليه وسلم لماذا لا نقتل فلانا من فلانا، قال: لئلا، مش ده نظر إلى المآلات والمصالح والمفاسد، لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه.
الله
الله أكبر،
أشهد أن محمدا رسول الله.
الله